شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله تستأنف الدروس العلمية في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أن الآيات قرئت، باقي تقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر اللهم لنا ولمن علمنا وتعلم منا. قال المؤلف العلم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تفسير سورة النجم، قال رحمه الله: يقسم تعالى بالنجم عند هويه أي سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل.
عند
إدبار الليل
عند الأولى.
يقسم تعالى بالنجم عند هويه أي سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار، لأن في ذلك من آيات الله العظيمة ما أوجب أن أقسم به. والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض. فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم. والمقسم عليه تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضلال في علمه والغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه، هاديا حسن القصد، ناصحا للأمة، بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وفساد القصد. وقال: صاحبكم، لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية، وأنه لا يخفى عليهم أمره، وما ينطق عن الهوى، أي ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، أي لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقى في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن الهوى، وإنما يصدر عن وحي يوحى. ثم ذكر المعلم للرسول صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة وأقواهم وأكملهم، فقال: علمه شديد القوى، أي نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام شديد القوى، أي شديد القوة الظاهرة والباطنة، قوي.
بارك الله فيك. هذه السورة العظيمة سورة النجم، سميت بسورة النجم لأن الله عز وجل صدرها بالقسم بالنجم. وحينما يقسم الله عز وجل بشيء فإنه دليل على شرف المقسم به، وحينما يأتي القسم دائما فإن هناك مقسما وأداة للقسم ومقسم به ومقسم عليه وهو جواب القسم. فالمقسم هو الله تبارك وتعالى، ولله عز وجل أن يقسم بما يشاء من خلقه وعباده وكونه. قال الإمام الشعبي رحمه الله وهو يحكي مذهب أهل السنة والجماعة لله عز وجل أن يقسم بما يشاء من عباده وخلقه وكونه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل. فليتنبه لهذا الذين يقسمون بغير الله، فبعض المسلمين هدانا الله وإياهم يرد على لسانه قسم بغير الله، كأن يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقسم بالكعبة، أو بالأمانة، أو بالشرف، وهذا لا يجوز، فليتنبه لهذا. وأداة القسم هي الواو الواردة في قوله والنجم، والمقسم به هو النجم، وجواب القسم أو المقسم عليه ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني النتيجة. هذه السورة ذكر البخاري ومسلم في صحيحيهما أن هذه السورة سورة النجم هي أول سورة أنزل فيها سجدة، لأن في ختامها فاسجدوا لله واعبدوا كما سيأتينا. قال فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون خلفه، إلا رجلا أخذ حفنة من تراب فسجد عليها فقتل كافرا. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هذا الذي لم يسجد هو أمية بن خلف، وذكر في رواية مسلم أنه عتبة بن ربيعة. ومن هذا يشرع السجود، ويسمى سجود التلاوة، وهو سنة مؤكدة، يسجد التالي لكتاب الله عز وجل والمستمع إليه لا السامع من بعيد، فإنه لا يلزمه السجود، وكذا إذا كان في مثل حلق العلم ونحوها. فيسجد الإنسان إذا كان في صلاته، وإذا كان خارج صلاته فإنه يستحب له أن يسجد، وفي هذا أجر عظيم وفضل كبير. والشيطان يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، والعياذ بالله. واختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالنجم هنا على أقوال أربعة أو تصل إلى خمسة. القول الأول أن المراد بالنجم هنا مطلق النجوم، فيكون مفردا أريد به الجمع، وهذا من أساليب القرآن الكريم. قال الله عز وجل ثم نخرجكم طفلا، يعبر بالفرد ويقصد المجموع أو الجمع. وكذا قوله سبحانه سيهزم الجمع ويولون الدبر، والمراد الأدبار. وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، والمراد والملائكة صفا صفا. فمن أساليب اللغة العربية، ومما يدل عليه القرآن الكريم وهو أساس اللغة العربية، أنه يطلق الفرد ويراد به الجمع، كما يطلق الجمع ويراد به الفرد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهذا جمع يراد به الفرد وهو نعيم بن مسعود رضي الله عنه. ومنه قول النابغة أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب تثبت نظرة حاري. والمراد مطلق النجوم. والقول الثاني أن المراد بالنجم هنا الثريا، والثريا نجم من أشهر النجوم في السماء، ويعرفها من عندهم علم بالنجوم. والثريا ليست نجما واحدا وإنما سبعة أنجم، ويسميها الناس السبع أو يسمونها بنات نعش أو نحو ذلك من الأسماء التي ترد سواء عند العرب أو عند المعنيين بهذا العلم أو حتى عند العامة. يقولون إن سابع هذه النجوم كما ذكر أبو بكر الدينوري رحمه الله، وهو من أئمة الحديث واللغة، ذكر أن هذه السبعة ستة ظاهرة والسابع لا يرى إلا عند من هو حاد البصر، ولهذا يختبر الناس بعضهم بعضا في حدة النظر إلى النجم السابع في الثريا. والمراد بالنجم الثريا قال به جمع من المفسرين، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مذهب الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله. وأنشد أيضا أو ذكر أهل العلم والتفسير الاستشهاد بذلك في كلام الشاعر في قوله قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجوم والحصى والتراب، فباتت تعد النجوم في مستجيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها. وهذا إما أن يراد به أن النجم النجوم عامة، أو أن يراد به الثريا، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وقال به مجاهد. وذهب السدي إلى أن المراد به الزهرة، نجم الزهرة. وهناك قول الرابع أن المراد به مطلق النجوم، وقول خامس وهو أن المراد به تنجيم القرآن، لأن القرآن نزل منجما، القرآن نزل منجما، كل نجم أي كل جزء من القرآن يسمى نجما. وهذا قول له وجه، لأن المراد هنا إثبات القرآن الكريم، لأن الآيات جاءت في سياق إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به من القرآن حق. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهذه لطيفة من لطائف علمه رحمه الله، أنه يقول إن القرآن نجوم الأرض كما أن النجوم في السماء زينة السماء، القرآن زينة الأرض كما أن النجوم زينة السماء. وهذا يدل عليه أن القرآن نزل منجما، وهذا قول له حظ من الوجاهة. وعلى كل حال فهذا وذاك كله من آيات الله الشرعية والكونية التي ينبغي أن نؤمن بها وأن نعلم أن لها المكانة والشرف، لأن الله تبارك وتعالى أقسم بها. عن قوله والنجم، ثم قال إذا هوى، أقسم بالنجم حال هويه. وهوي النجوم إما أن يراد به غيابها، لأن النجوم تنير السماء في الليل ثم تغيب، فإذا غابت سمي ذلك هويا لها. ولاحظوا هوى وقرئ بهوي، يعني كأنه المراد به اختفى غاب، وإما أن يراد به أيضا غيابها وأفولها في الصباح وعند الفجر، والأمر في ذلك واضح بحمد الله. فيقسم الله عز وجل بالنجم في حالة هويها لأنها آية من آيات الله في غيابها وأفولها وفي سطوعها وخروجها، فيدل ذلك على توحيد الله وأن لهذا الكون خالقا مدبرا يستحق العبادة وحده دون سواه. وجواب القسم أو المقسم عليه ما ضل صاحبكم وما غوى، وهنا الخطاب للكفار، ما النافية، ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى التعبير القرآني بقوله صاحبكم، لأنه كان معروفا عند أهل مكة ويسمى بالصادق وبالأمين، فناسب أن يذكرهم بأنه صاحبهم وأنكم ما عرفتم منه إلا الصدق والأمانة، فأولى هنا أن تصدقوه في خبر السماء وخبر الوحي ذال هذا القرآن الكريم عليه. وهي لطيفة كما لو تقول لأحد من الناس كذب أحدا إن فلانا صاحبك وإنه صديقك وإنه كذا وكذا، أدعى إلى قبول ما تقول. فخاطب الله الكفار بأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبكم، ما ضل صاحبكم، نفى عنه الضلال، والضلال هو الجهل أو العمل على غير بصيرة. ثم قال وما غوى، والغواية والعياذ بالله أخطر من الجهل، لأن الغواية أن تعرف الحق ولا تعمل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم من صفته الصدق والإخلاص والأمانة، فينبغي أن يصدق بخبر السماء والوحي، ولا يمكن أن يتأتى عليه الضلال والجهل، كما أنه لا يمكن أن يتصف بالغواية وهي العناد وسلوك غير طريق الحق بعد معرفته، كما وقعت في ذلك الفرق من أهل الكتاب كالنصارى الذين عبدوا الله على ضلال، واليهود الذين عبدوه على غواية، كما في قوله سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، هذا معنى قوله إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، إذا لم يضل ولم يغوي فلم يبق إلا أنه قد أتى بالحق وقد أتى بالهدى والنور، فيجب اتباعه. وهذا هو ما يستفاد الواقع من هذه الآية في وجوب اتباع الوحي واتباع السنة ولزوم سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله وفي تقريره عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا يجوز أبدا لمسلم أن يعترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال، حتى لو خالفت العقل عند بعض الناس أو كانت خبر آحاد، فإن بعض الناس لا يحتج بالسنة إلا إذا كانت متواترة، والصحيح أن السنة يحتج بها متى ما ثبتت صحتها. فإذا ثبت الدليل وصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ بها. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا مقتضى وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن تطيعوه تهتدوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن بعض الناس ويسمون القرآنيين يوجدون في قديم الزمان وحديثه لا يؤمنون إلا بالقرآن ولا يحتجون بالسنة، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. فواجب المسلم أن يؤمن بالقرآن وبالسنة وأن يتبعهما، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق من هوى نفسه ولا بعقله ورأيه، وإنما ما يقوله هو وحي الله تبارك وتعالى. ولهذا لما أنكر بعض الناس على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ما يكتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب فإنه لا يخرج مني إلا الحق، أو ما يخرج منه إلا حق، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنا مسألة أصولية، إذا قال الله عز وجل هنا إن هو إلا وحي يوحى، فهل يسوغ للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد أم أنه يتبع ما ينزل إليه من الوحي؟ للأصوليين في هذه المسألة قولان. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، وقد اجتهد فعلا، فمثلا في أسارى بدر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وقول أبي بكر في هذه الآية، وقول عمر رضي الله عنه، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاجتهاد. كذلك أيضا استغفاره لعمه أبي طالب، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وقد استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، فهذه مسألة أيضا اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهي عن ذلك. ومنها مسألة تأبير النخل وتلقيحه، ثم قال الصحابة أنتم أعلم بأمور دنياكم. ومنها أيضا عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين في المخلفين عن غزوة تبوك. فهذه مواقع ووقائع اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله إن هو إلا وحي يوحى؟ والقول الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بوحي ولا يقول إلا بوحي، والواقع أنه ليس هناك تعارض بين القولين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيقره الله على اجتهاده فيكون بذلك وحيا أو يكون سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين قوله إن هو إلا وحي يوحى وبين ما يجتهده النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقره الله عليه وإما أن ينزل الوحي ليبين الحكم الذي يريده الله تبارك وتعالى. نعم، إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا بيان أهمية السنة وبيان العناية بها، لأن بعض الناس اليوم مع شديد الأسف قد ينكر شيئا من السنة وهو لا يعلم أو لا يدرك أو لا يشعر بخطورة الأمر في حتى مسائل من فروع الشريعة. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على المسلم أن يسلم به ويطيع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شأن المسلم أن يسلم تسليما لكل أمر ورد به القرآن أو ورد به السنة، ولا يغره الشيطان ولا يجحد ولا يكابر ولا يشمخ بأنفه. فهذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيه السعادة وفيه الخير وفيه النجاة والتوفيق في الدنيا والآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى. الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هو شديد القوى، وهو جبريل عليه السلام. سمي أو وصف بأنه شديد القوى لأنه شديد قوي، كما قال تعالى في سورة التكوير، نعم في سورة التكوير قال سبحانه: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. وقبلها: ذي قوة عند ذي العرش مكين. والمراد به جبريل عليه السلام. وبلغ من قوته أنه قلب قرى بقوة الله عز وجل، قلب قرى قوم لوط فجعل عاليها سافلها. له 600 جناح، وأيضا في إهلاك قوم عاد وقوم ثمود كان لجبريل عليه السلام القوة التي قواه الله بها ليكف الطغيان والظلم والكفر والفساد والاعتداء من المعتدين. فجبريل عليه السلام وصفه الله عز وجل بأنه ذو قوة وأنه شديد القوة، وفي هذا نصرة للرسالة ونصرة للديانة ونصرة وتقوية لأهل الإيمان. ولهذا لما أن أهل الكفار لما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل ليخاطبه بهل ينزل العقوبة بأمر الله أو لا، وفي أيضا قصة النبي عليه الصلاة والسلام في سفره إلى الطائف: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. وهكذا فيما يوحيه الله عز وجل لعبده ورسوله جبريل عليه السلام. وجبريل قوته من ناحيتين: القوة بنزول الوحي، القوة المعنوية بنزول الوحي، ولهذا جاء ذكره في سورة البقرة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. خص جبريل لمكانته بين الملائكة وأنه أفضلهم وأقواهم وأعظمهم وأكرمهم. وقوته أيضا تأتي من القوة الحسية والمعنوية، فله 600 جناح، كل جناح يسد الأفق أو ما بين السماء والأرض، وهذا من قدرة الله عز وجل وخلقه ووحدانيته، وأنه يخلق ما يشاء سبحانه، وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. علمه شديد القوى. من هو شديد القوى؟ أنت يا أخ. نعم، جبريل عليه السلام. الذين يداعب النعاس أجفانهم يتنبه لأن فيها أسئلة سأطرحها عليهم. ذو مرة فاستوى، أيضا هذا من وصف جبريل عليه السلام. علمه شديد القوى، وصف جبريل بأنه ذا علم، بأنه ذو علم، وأنه شديد وأنه قوي. ثم قال: ذو مرة. والمرة أيضا هي القوة، بل هي مزيد القوة، ذو مرة حتى لا يكون شديد القوى مكرر في معناه. المرة هي القوة، وتطلق المرة ويراد بها الخلق الحسن والمنظر الجميل والبهاء والعقل والرأي الحازم. ومن الأدلة على أن المراد بالمرة القوة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه لا تحل الصدقة لذي مرة سوي، يعني ذي القوة يعمل ويشتغل لا تحل له الصدقة. ويراد بالمرة العقل والحصافة والرأي الحسن، ومنه قول الأول: قد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزانه. وهذا دليل على قمة العقل، فمن يكون عاقلا يسمى ذا مرة، ومن يكون قويا يسمى ذا مرة. وذو المرة جبريل عليه السلام كما في سورة النجم: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فاستوى يعني علا وارتفع شأنه ومكانه أو في السماء قدرا ومكانة أو علوا وارتفاعا. ومنه قول الشاعر: ألم تر أن النبع يصلب عوده ولا يستوي والخروع المتقصف. ألم تر أن النبع يقصف عوده ولا يستوي والخروع المتقصف. يستوي ذو مرة فاستوى إما على وارتفع، أو فاستوى هو والنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا، أي استوينا نحن وآباؤنا في الخلق أو في الموت وكنا ترابا. نعم، فاستوى وهو بالأفق الأعلى. أيضا هذه مزيد صفات في قوة هذا الملك وهو بالأفق، أي جبريل بالأفق أي العلو، وهو القمة في ما من الأفق الذي تخرج منه الشمس أو تغيب منه، أو يكون منه أيضا طلوع الفجر، وهو بالأفق الأعلى، أعلى الأفق، أعلى ما يمكن أن يتصور إما في السماء أو في العلو أو ما بعد ذلك فيما سيأتينا عندها، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. نعم، كل هذه في استطراد الصفات في عظمة جبريل عليه السلام: ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. دنا يعني قرب، فتدلى زاد في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: المرة الأولى في الأرض، والمرة الثانية في السماء ليلة الإسراء. فذكر الله عز وجل في هذه الآيات أن جبريل قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين. القاب القدر، والقوس هو المعروف محل النبل، وقاب قوسين أو أدنى هو مسافة ذراع، مسافة ذراع أو نحوه، وقيل القاب قدر الأصبع. والمراد أنه تأكيد القرب الشديد منه، وهذا من فضل الله عز وجل ومن قدرته جل وعلا والدلائل على وحدانيته سبحانه. والعرب تقول فلان أو قربت من فلان قدر ذراع أو أقل أو أدنى. إذا جاءت أو هنا فليس المراد بها الشك وليس المراد بها التخيير، وإنما من القواعد في اللغة أنه إذا أتت أو المخبر به بعد أو فإنه إقرار لما قبل أو وليس أقل منه. مثال ذلك قال تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هم في الواقع 100,000 ولا يمكن أن يكونوا أقل من 100,000، إما زادوا لم ينقصوا. ولا يمكن أن يظن ظان أن هذا يقدح في علم الله عز وجل وأن ذلك ليس معناه تحديدا للعدد، وإنما هذا من أساليب اللغة العربية. إذا أتت أو بعد المخبر به يدل على تأكيد تحقق المخبر به اللي مثلا 100,000 وقبوله للزيادة وليس الأقل منه. واضح؟ اي نعم. يستطيع أحد منكم أن يأتي بشاهد آخر؟ نعم. أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو إذا جاءت هيا حفاظ القرآن. نعم على كل حال. نعم تذكر شيئا؟ وهذه الواو نريد أو، مثال على أو. تفضل. أحسن. قل كونوا حجارة أو حديدة، وإن كان هذا في مجال التعجيز، في مجال تعجيزهم وتحديهم. الحاصل أن هذه القاعدة لها شواهدها كثير في القرآن وفي اللغة العربية، وليست أيضا من باب عدم العلم أو التشكيك فيه. نعم تقرأ.
شيخنا بالنسبة لقوله ثم دنا فتدلى، هل يكون فيها تقديم وتأخير؟ دنا تدلى ثم دنا، أسلوب لغة عربية.
نعم قد يكون له وجه، والمراد به مزيد القرب. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ثم قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو الموحى إليه هنا؟ اختلف المفسرون في المراد بالموحى به، فذكر بعضهم أن المراد بما أوحى الله إليه في قوله سبحانه ما نزل في قوله ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى الآيات. وأيضا ما أوحى إليه في سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وهكذا. وقول ثالث أن المراد به أوحى الله إليه أن هذه الجنة لا يدخلها أحد من الأنبياء قبلك، ولا تدخلها أمة من الأمم قبل أمتك، وهذا دليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وفضل أمته على سائر الأمم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هنا قال أيضا النفي ما كذب، وفي قراءة كذب بالتشديد، والتخفيف في قراءة الجمهور ما كذب الفؤاد. هنا الدليل على الإيقان والصدق واليقين بأن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يختلجه شك أو ريب أو كذب فيما رآه، إما من جبريل عليه السلام، المراد رأى جبريل، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ الصحيح الذي عليه السلف بل جمهور السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وأن النبي صلى الله عليه وأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وفي الحديث نور، هل رأيت ربك، حديث أبي ذر، هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه، وقال لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فالإنسان ليس له قدرة على رؤية الله عز وجل، وإنما المؤمنون يرون ربهم في الآخرة، وهذا من فضل الله عز وجل، ويدل عليه قوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويدل عليه أيضا قوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل على أن هؤلاء في الكفار، فدل على أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن رؤية ربهم. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة وبعض السلف إلى أنه رأى ربه، والراجح الذي عليه جمهور السلف أنه لم يره رؤية حقيقية، لأن الله عز وجل لا يرى في مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة، الذي تدل عليه نصوص القرآن والسنة وفهم سلف هذه الأمة، إلا في الآخرة. بل بعض الناس وبعض الفرق والعياذ بالله يقولون إنه لا يرى حتى في الآخرة، وهؤلاء نسأل الله يجعل لهم من رأيهم ما يرونه. وإنما المؤمنون المصدقون المتبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون بذلك. إذن عرفنا المراد بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، أما بالبصر فلا. نعم. وإن قلنا هنا رأى بالبصر فالمراد به رأى جبريل، ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى، هنا إنكار على المشركين الذين أنكروا إما ما حصل من الإسراء والمعراج أو ما حصل من الوحي والبعثة والنبوة من النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال الوحي. وقرأ الجمهور أفتمارونه بالمد، والمراد به أتجادلونه، أتناظرونه، أفتمارونه، المراء، الجدال، فبأي آلاء ربك تتمارى. وقرأ بعض القراء أفتمرونه بضم التاء وحذف الألف، والمراد به أتشككون به، وقرئ بفتح التاء قراءة ثالثة أفتمرونه أي تجحدونه، وكلا القراءات سائغة، وقراءة الجمهور أفتمارونه، وفي هذا إنكار واستفهام إنكاري على المشركين الذين أنكروا إما المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم والإسراء به، وإما ما جاء به من الوحي. أفتمارونه على ما يرى، أو أفتنكرون ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الملك جبريل عليه السلام، وقد رآه ليلة الإسراء على طبيعته ورآه أيضا في الأرض. إذا رآه كم مرة؟ كم مرة؟ مرتين. لعلنا نكتفي بهذا القدر حتى لا يمضي الوقت على الحديث. إذن هذا جمع بين القولين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.